أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. الكلام الآن في النهي الغير، هل يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد؟ طبعا البحث كله في دلالة النهي على الفساد، وبعض المقدمات ذكر المصنف أن الكلام يكون في مبحثين، البحث عن النهي في العبادة والبحث الثاني عن النهي في المعاملات. في البحث الأول النهي في العبادة، أن النهي عن العبادة هل يقتضي الفساد أو لا يقتضي، تقدم الكلام في الدرس السابق على النهي النفسي. الآن الكلام في النهي الغيري. المصنف يقول أن النهي الغيري أيضا يقتضي الفساد كالكلام في النهي النفسي. ولكن هنا يتعرض إلى مقولة الحقق النائين الذي ذكر سابقا في مسألة الضد في بيان ثمرة المسألة. هنا ذكر المحقق النائين الفرق بين النهي النفسي والنهي الغيري. طبعا هذا مقابل الأمر النفسي والأمر الغيري، الواجب النفسي ما وجب لنفسي لا لأجل واجب آخر، والواجب الغيري ما وجب لأجل واجب آخر. يقابله النهي النفسي والنهي الغيري. فالمحقق النائيني يقول بأن الفرق بين النهي النفسي والنهي الغيري أن النهي النفسي يكشف عن وجود مفسدة في ذلك الشيء، ومع وجود المفسدة وعدم وجود المصلحة الذاتية لا يمكن التقرب بذلك العمل. هذا مسلم. ولكن في النهي الغيري الأمر يختلف. يقول المحقق النائني، في النهي الغيري باعتبار أن النهي ليس نفسيا لا لأجل نفسه، وإنما نهي لأجل الغير، لأن النهي الغيري هو نهي لأجل الغير، فالنهي يكشف عن وجود مفسدة في الغير ولا يكشف عن وجود مفسدة في متعلق النهي بنفسه. فالنهي الغيري لأجل أن النهي بسبب أن النهي كان لأجل الغير. لاحظوا النهي النفسي ليس نهيا لهذا الشيء لنفسه، وإنما نهى عن هذا الشيء لأجل الغير. فالنهي الغيري يكشف عن وجود مفسدة في الغير ولا يكشف عن وجود مفسدة في نفس متعلق النهي. فإذا كان كذلك فالمصلحة الذاتية في متعلق النهي باقي على حالها بلا مزاحمة. وإذا كانت المصلحة الذاتية باقية على حالها بلا مزاحمة، حينئذ يمكن التقرب بذلك المنهي عنه، بذلك بمتعلق النهي، باعتبار تلك المصلحة الذاتية التي لا زالت موجودة. فطالما أن المصلحة الذاتية والرجحان الذاتي موجود في متعلق النهي، إذن يمكن التقرب به، يمكن التقرب به، فيصح التقرب بالمنهي عنه إذا كان النهي غيره. فإذا خلاصة كلام المحقق النائيني أن النهي الغير، لأنه نهي لأجل الغير فلا يكشف عن وجود مفسدة في متعلق النهي، وإنما يكشف عن وجود مفسدة في الغير. فإذا لا يكشف عن وجود مفسدة في متعلق النهي نفسه. فإذا كان كذلك فإذا المصلحة الذاتية لا زالت موجودة في متعلق النهي، وإذا كانت المصلحة الذاتية والرجحان الذاتي لا زال موجودا، فبذلك الرجحان الذاتي وبتلك المصلحة الذاتية يمكن التقرب. فإذا يمكن فالنهي الغير لا يقتضي الفساد. واضح؟ جواب المصنف على مقولة المحقق النائم أن هذا غير صحيح. لماذا؟ يقول نحن هناك أيضا ذكرنا في مبحث الضد أيضا ذكر هذا المعنى. يقول المصنف أنه مجرد وجود المصلحة الذاتية لا يكفي للتقرب، بل لابد مع المصلحة الذاتية أن يكون العمل محبوبا ومرغوبا عند المولى. مجرد وجود مصلحة ذاتية لا يكفي، بل لابد أن يكون ذلك الشيء مرغوبا فيه من قبل المولى. زين. ومع وجود النهي عن ذلك الشيء، النهي يدل على أن ذلك الشيء مبعد ومنفر ويثير سخط المولى عز وجل. وما كان مبعدا لا يمكن أن يكون مقربا. هذا هو جواب المصنف على المحقق النائم. لأن المحقق النائم ماذا يقول؟ يقول النهي الغيري يكشف عن وجود مفسدة في الغير ولا يكشف عن وجود مفسدة في نفس متعلق النهي. فإذا متعلق النهي ليس فيه مفسدة، فالمصلحة الذاتية والرجحان الذاتي لا زال موجودا في متعلق النهي، وبذلك الرجحان الذاتي يمكن التقرب به. المصنف يقول الرجحان الذاتي لا يكفي، بل لا بد من أن يكون ذلك العمل مرغوبا عند المولى. ومع كونه منهيا عنه فيكون ذلك مبعدا ومنفرا للمولى ويثير سخط المولى. فهذا متعلق النهي لأنه منهي عنه. النهي يدل على أن ذلك المنهي عنه يثير التنفير وبعد المولى ويثير سخط المولى عز وجل، فلا ينفع وجود المصلحة الذاتية. لا معنى أصلا لوجود المصلحة الذاتية مع كونه منفر ومبعد. فإذا كان مبعد لأنه منهي عنه، ومع كونه مبعدا لا يمكن التقرب به لأن المبعد لا يكون مقربا. طبعا تلاحظون حتى في النهي التنزيه سيأتي كل البحث الذي في أن النهي عن العباد يقصد الفساد. هذا المبحث الأول، النهي يقتضي النهي عن العباد يقتضي الفساد، عند المصنف كل يبتني على فكرة واحدة، وهو أن المبعد لا يكون مقربا. المبعد لا يكون مقربا طالما تعلق النهي به أو بجزئه أو بلازمه أو بشرطه أو بوصفه إلى آخره، فالمبعد لا يكون مقربا. لذلك قال أن النهي النفسي يقتضي الفساد لأنه مبعد، والمبعد لا يكون مقربا لذلك لا يمكن التقرب به، فالمنهي عنه النفسي يقع فاسدا. كذلك في النهي الغيري، وكذلك الكلام النهي التنزيه. أفضل فكرة المصنف هكذا مبنية على هذه الفكرة، المبعد لا يكون مقربا. فإذا في النهي الغيري يقول المصنف أن ما ذهب إليه المحقق النهائيني ليس بشيء كما عبر هناك في مسألة الزد، قال وهذا ليس بشيء وإن صدر عن بعض أعظم مشايخنا. لماذا؟ لأن مجرد المصلحة الذاتية لا تكفي، لابد من أن يكون العمل مرغوبا فيه عند المولى، ومع كونه منهيا عنه فهو منفر ومبعد، والمبعد لا يكون مقربا، فلا يمكن التقرب بالمنهي عنه غيريا. هذا الكلام في النهي الغيري. بقي الكلام في النهي التنزيهي. أيضا يكرر نفس الكلام، يقول أن النهي التنزيهي أيضا يقتضي الفساد لنفس التعليل السابق الذي ذكرناه في النهي النفسي والنهي الغيري، وهو أن المنهي عنه وإن كان النهي تنزيهيا ولكن طالما أنه منهي عنه فإذن هو مبعد، والمبعد لا يكون مقربا، فلا يمكن التقرب بذلك الشيء فيقع فاسدا. ولكن في النهي التنزيه هنا مسألة، يعني يفصل يفرع في مسألة، وهو أن النهي التنزيهي مبعد ولكن درجة البعد فيه تختلف عن مبعدية النهي التحريم، كما أن مراتب القرب في الأمر الوجوبي والاستحبابي يختلف، كذلك في النهي التحريم والتنزيه يختلف. فإن النهي التحريمي أشد وأكثر، وفي النهي التنزيه أخف وأقل. بمعنى أن عندما نقول أن الأمر الوجوبي مقرب والأمر الاستحبابي أيضا مقرب، ولكن الأمر الوجوبي مقربيته أكثر وأشد من الأمر الاستحبابي، لأنه أشد صار هذا الأمر لازم بينما الأمر الاستحباب لأنه أخف صار أمر راجح وليس بلازم. الأمر الوجوبي أخذ درجة الإلزام، والأمر الاستحبابي أخذ درجة الرجحان وليس الإلزام. فالأمر الوجوبي مقرب والأمر الاستحبابي مقرب، ولكن قرب الأمر الوجوبي أشد وأكثر من قرب الأمر الاستحبابي. لاحظوا الفرق، مثل الفرق بين الواجب والمستحب، يذكرون بأن الواجب المصلحة فيه لازمة، الواجب والمستحب كلاهما فيه مصلحة، ولكن المصلحة في الواجب لازمة والمصلحة في المستحب راجحة وليست لازمة. فيها مصلحة ولكن ليست لازمة، يمكن الاستغناء عنها. فكذلك في النهي التحريمي والنهي التنزيهي، النهي التحريمي مفسدته لازمة ولا بد من التباعد عنها، ولكن النهي التنزيهي أخف وأقل. يقول: ومن هنا حملوا النهي التنزيهي، حملوه على أقلية الثواب، قالوا أن معنى الكراهة في العبادات هو أقلية الثواب، يعني ثوابه أقل، لذلك قالوا بصحة العبادة المنهي عنها بمعنى أقلية الثواب. لماذا؟ قالوا لأن كل ما هنالك أنه المبعدية أخف، لأنه النهي في العبادة، نهي التنزيه في العبادة يدل على أقلية الثواب. مثلا عندما يقولون يكره أن يأتم المصلي قصرا بالمصلي تماما وبالعكس، عندما يقال يكره، هل معنى ذلك أن صلاة المنفرد أفضل من صلاة الجماعة، يعني يصلي منفرد الأفضل؟ يقول لا، ليس، لا نقصد ذلك. تبقى صلاة الجماعة أفضل من صلاة المنفرد، ولكن لاحظوا صلاة الجماعة أكثر ثوابا من صلاة المنفرد، ولكن نفس صلاة الجماعة ثوابها وفضلها في درجات متفاوتة. فإذا كان الإمام والمأموم متماثلان في القصر أو التمام، فثوابهما أكثر من ثواب الجماعة التي يختلفان فيها بالقصر والتمام. مع ذلك إذا اختلفا في القصر والتمام، ثواب الجماعة أفضل من المنفرد، ولذلك عندما يقولون بكراهة أن يأتم من مصلي قصر بالمصلي تماما أو بالعكس، يقصدون أن ثواب جماعته أقل من ثواب جماعة ما لو كان متفقين في القصر والتمام. فهذا هو المقصود بكراهة العبادات، وهو أقلية الثواب. هذا واضح لحد الآن. المصنف يقول: فرق النهي التنزيهي عن النهي التحريمي هو هذا، أن شدة المبعدية في النهي التحريمي أشد من النهي التنزيهي، كما أن مراتب القرب في الأمر الوجوبي عن الأمر الاستحبابي يختلف. مثلا عندما يقال الآن يستحب كذا ويستحب كذا، ولكن هذا أفضل، فإذا كلاهما له فضل، ولكن أحدهما أفضل من الآخر، فمراتب القرب أيضا تختلف. هنا المصنف يقول أن القوم حملوا الكراهة في العبادة على أقلية الثواب والتزموا بصحة العبادة وإن كانت منهي عنها بمعنى أقلية الثواب. يقول المصنف فنحن نقول إذا كان المقصود يعني على هذا المعنى معنى أقلية الثواب على هذا المعنى يكون النهي الوارد هذا النهي واردا لبيان أقلية الثواب أو للإرشاد الإرشاد إلى أقلية الثواب. فإذا النهي الوارد يكون بداعي الإرشاد إلى أقلية الثواب. يقول وهذا النهي الإرشادي هذا ما يكون النهي الإرشادي ولا يكون من النهي الذي هو حكم من الأحكام التكليفية الذي بمعنى الكراهة الذي هو حكم من الأحكام التكليفية الخمسة. يقول المصنف نحن نقصد من النهي التنزيهي الذي يقتضي الفساد هو النهي الحكم التكليفي الذي هو أحد المراتب الخمسة أحد الأحكام الخمسة الذي يقابل الأحكام الأربعة هذا يقتضي الفساد ونقول بفساد العبادة إذا وقعت بالنهي التنزيهي. ولكن إذا كان النهي مسوقا بداء الإرشاد إلى أقلية الثواب فحينئذ نعم لا تقع العبادة فاسدة بل تقع صحيحة ولكن كل ما هنالك ثوابها أقل. ففرق بين الأمرين. فإذا أحرزنا بدليل خاص أن النهي بداع الزجر التنزيهي لابد أن نقول بفساد العبادة المنهي عنها بالنهي التنزيهي. أما إذا كان لا إذا كان النهي إرشادي فلا نقول بفساد العبادة كل ما نالت أن العبادة تكون أقل ثوابا من غيرها. هذا مطلب المصنف في النهي التنزيهي. بقي هو التنبيه عند في آخر البحث تنبيه على النص. في هذا التنبيه يريد أن يبين أن النهي على قسمين نهي تكليفي ونهي إرشادي. النهي التكليفي ينقسم إلى قسمين التحريمي والتنزيهي. التحريمي يعني بمعنى الحرمة الذي هو أحد الأحكام التكليفية الخمسة والتنزيهي بمعنى الكراهة الذي هو أحد الأحكام الخمسة. فعدنا النهي التحريمي والنهي التنزيهي والنهي الإرشادي. النهي التحريمي والتنزيهي هذا هو النهي التكليفي الذي هو أحد الأحكام الخمسة التكليفية. أما النهي الإرشادي فليس من الأحكام التكليفية الخمسة بل مجرد إرشاد إلى أقلية الثواب مثل ما يكون بعض النهي إرشاد إلى مانعية شيء. فالذي يدخل في البحث في موضع النزاع هو النهي التنزيهي الذي هو أحد الأحكام التكليفية الخمسة وليس النهي الإرشادي. الذي مسبوقا للإرشاد إلى شيء معين. نعم، فقط استدراك واحد، إذا كان النهي الإرشادي إرشاد إلى اعتبار شيء في المأمور به، يعني شلون اعتبار بعض الشرائط في صحة بعض العبادات أو بعض المعاملات، إذا كان النهي الإرشادي يتضمن اعتبار شيء في المأمور به، فحينئذ لعدم تحقق ذلك الشيء المعتبر لا يكون ذلك المنهي عنه صحيحا، لا يقع صحيحا. كما يقال مثلا أنه في العبادات مثلا عقد النكاح افترض لو اشترطنا فيه العربية، فمع عدم العربية لا يقع العقد صحيحا وهكذا. فإذا كان فالنهي الإرشادي من جهة أنه نهي لا يقتضي فساد العمل، لا يقتضي فساد العبادة، ولكن النهي الإرشادي إذا تضمن اعتبار شيء في المأمور به فحينئذ عدم توفر ذلك الشيء المعتبر لا يقع ذلك العمل صحيحا، لا لأجل النهي بل لفقدان ذلك الشرط المعتبر فيه. هذا بيان المصنف، نقرأ عبارة الكتاب بعد أكمل العبارة. يقول هذا كله في النهي النفسي، أما النهي الغيري المقدم فحكمه حكم النفسي، حكم النهي النفسي بلا فرق، كما أشرنا إلى ذلك فيما تقدم صفحة 304 على طبعتي في مسألة الضد، في مسألة الضد في بيان ثمرة المسألة، في مسألة الضد في بيان ثمرة المسألة بعد أن ذكر قال أنه بيان الثمرة تتوقف على بيان أمرين، الأمر الأول أن النهي في العبادة يقتضي فساده حتى النهي الغير التبعي، ومن هنا إلى ما بعد هذا في هذه في بيان الأمر الأول الذي يتوقف عليه بيان ثمرة مسألة الضد، هناك بيّن مفصلا أكثر من التفصيل المذكور هنا، ولكن مع ذلك أنا مع العبارة أبين ذلك التفصيل بما يتضح معه المطلب. يقول فإنه أشرنا هناك إلى الوجه الذي ذكره بعض أعاظم مشايخنا قدس سره هو المحقق النائل للفرق بينهما، الفرق بين النفسي والغيري، لأنه حقق النائل أراد أن يفرق بين النهي النفسي والنهي الغيري. ماذا قال؟ قال النهي النفسي يكشف عن وجود مفسدة في متعلق النهي، ولكن النهي الغيري لا يكشف عن وجود مفسدة في متعلق النهي بل يكشف عن وجود مفسدة في غيره. لماذا؟ لأن ذلك النهي لأجل الغير لا لأجل نفسه. للفرق بينهما بأن النهي الغيري لا يكشف عن وجود مفسدة وحزازة في المنهي عنه بل يكشف عن وجود مفسدة في الغير، فيبقى المنهي عنه، فإذا كان لا يكشف عن مفسدة في المنهي عنه فيبقى المنهي عنه على ما كان عليه من المصلحة الذاتية بلا مزاحم لها، بلا مزاحم للمصلحة الذاتية من مفسدة للنهي، لأن النهي لم يكشف عن مفسدة في المنهي عنه، فإذا المنهي عنه كانت فيه مصلحة ذاتية سابقا والآن نقول لا زالت باقية ولم يحصل لها مزاحم، فيمكن التقرب به بالمنهي عنه بقصد تلك المصلحة الذاتية المفروضة، بخلاف النهي النفسي، لأنه قال بأنه المحقق النائلي أراد أن يفرق بين النهي النفسي والنهي الغيري. الآن راح يبين مقابل الغير النهي النفسي بخلاف النهي النفسي الكاشف عن المفسدة والحزازة في المنهي عنه. المانعة، المانعة هذا وصف المفسدة، تلك المفسدة المانعة من التقرب به. طبعا النهي النفسي إذا كان يكشف عن وجود مفسدة في المنهي عنه فإذا لا توجد في مصلحة ذاتية، فليس هناك رجحان ذاتي، ليس هناك مصلحة ذاتية حتى نقول نتقرب بتلك المصلحة الذاتية. واضح؟ وقد ناقشنا هناك نقاش، هناك ماذا قال؟ خلاصته أن مجرد وجود المصلحة لا يكفي من دون أن يكون الفعل مرغوبا فيه من قبل المولى. هذا أهم شيء، هذا المعنى ثبته هناك. هكذا قال أن مجرد المصلحة الذاتية لا يكفي لصلاح التقرب، التقرب لا يكفيه مجرد المصلحة الذاتية، بل يحتاج إلى أن يكون العمل مرغوبا فيه أيضا على المصلحة الذاتية. وقد ناقشنا هناك بأن التقرب والابتعاد ليس يدوران مدار المصلحة والمفسدة الذاتيتين حتى يتم هذا الكلام. القرب ليس مداره المصلحة بمجرد المصلحة يكفي، والبعد ليس بمجرد المفسدة، بل كما ذكرناه هناك أن الفعل المبعد عن المولى في حال كونه مبعدا لا يعقل أن يكون متقربا به إليه كالتقرب والابتعاد المكانيين. والنهي وإن كان غيريا ولكنه يوجب البعد، هذه وإن كان غيريا جملة اعتراضية حتى يتضح عندكم المعنى المقصود فيه. والنهي وإن كان غيريا، النهي يوجب البعد ومبغوضية المنهي عنه وإن لم يشتمل على مفسدة نفسية، بمفسدة نفسية أو ما بنفسية، المهم طالما أنه منهي عنه إذن هذا مبعد. ويبقى الكلام في النهي التنزيه أي الكراهة، فالحق أيضا أنه يقتضي الفساد كالنهي التحريمي. لماذا؟ قال لنفس التعليل السابق من استحالة التقرب بما هو مبعد بلا فرق، نفس التعليل. لذلك قلنا كل المطلب هذا مال مبحث النهي في العبادات كل مبتني عند المصنف على فكرة واحدة، وهو أن المبعد لا يكون مقربا. بس عفوا هذه فعفون الوجه في كل هذا هو نفس هذا التعليل، لنفس التعليل السابق من استحالة التقرب بما هو مبعد بلا فرق. غاية الأمر هنا راح يشير إلى هذا الفرق الذي يكون بينه وبين القوم. غاية الأمر أن مرتبة البعد في التحريم أشد وأكثر منها في التنزيه، كاختلاف مرتبة القرب في موافقة الأمر الوجوبي والاستحبابي. الأمر الوجوبي أشد قربا من الأمر الاستحبابي، فمراتب القرب بين الأمر الوجوبي والأمر الاستحبابي تختلف، كذلك مراتب البعد بين الأمر التحريم والتنزيه يختلف، أحدهما أشد والآخر أخف. وهذا الفرق لا يوجب تفاوتا في استحالة التقرب بالمبعد، هذا الفرق ما يفرقنا أبدا، يقول ما يفرق عندنا، يبقى المبعد لا يمكن التقرب بالمبعد. يعني هذا التعليل اللي عللناه بعد ما خلينا كل مجال للتعليلات الأخرى. ولأجل هذا حمل الأصحاب الكرام في العبادة على قلية الثواب، لأجل أن الاختلاف في شدة القرب أو البعد بين النهي، في شدة البعد بين النهي التحريمي والنهي التنزيهي، لأجل هذا الاختلاف حمل الأصحاب الكراهة في العبادة على أقلية الثواب مع ثبوت صحتها شرعا لو أتى بها المكلف. فالقوم ماذا قالوا؟ تقع صحيحة ولكن تدل على أن الثواب أقل. لا الكراهة الحكمية الشرعية التي هي أحد أحكام التكليفية الخمسة. المصنف يفرق بين النهي التنزيهي، يقول أن النهي التنزيهي في الحقيقة هو النهي الحكمي التكليفي، وهو الكراهة المصطلحة أحد الأحكام التكليفية الخمسة. وهذا الذي ذكروه من أقلية الثواب هذا في الحقيقة نهي إرشادي يرشد إلى أقلية الثواب، والنهي الإرشادي لا يصف في محل النزاع. يمكن أن يقال بصحة العبادة مع وجود النهي، لأن النهي ليس نهيا مولويا تنزيهيا وإنما نهيا إرشاديا. والنهي راح يبين هذا أن النهي التكليفي هو نهي بداعي الزجر والردع، ولكن كل ما هنالك أنه في التحريم الزجر والردع أكثر من التنزيه. يقول للكراهة الحكمية الشرعية ومعنى حمل الكراهة على أقلية الثواب أن النهي الوارد فيها يكون مسوقا لبيان هذا المعنى وبداعي الإرشاد إلى أقلية الثواب، وليس مسوقا لبيان الحكم التكليفي المقابل للأحكام الأربعة الباقية بداعي الزجر عن الفعل والردع عنه. فإذا لاحظ بداعي الزجر والردع عنه. فإذا المصنف يقول أن النهي التنزيهي هو نهي حكم تكليفي، وهو الكراهة المصطلحة أحد الأحكام الخمسة، لأن النهي بداعي الزجر والردع. أما النهي الإرشادي الذي يكون إرشاد إلى أقلية الثواب مثلا فهذا ليس بداعي الزجر والردع، وإنما بداعي الإرشاد إلى أقلية الثواب. فإذا كان كذلك فإذا ليس مزجورا عنه ذلك الفعل، فيمكن أن يقع صحيح. وعليه فلو أحرز بدليل خاص أن النهي بداعي الزجر التنزيهي، أو لم يحرز من دليل خاص صحة العبادة المكروهة، فلا محالة لا نقول بصحة العبادة المنهي عنها بالنهي التنزيهي، بل نقول بصحة تلك العبادة. أما مثلا إذا قلنا نهي وارد عن ائتمام المصلي قصرا بالمصلي تماما، نقول هنا لا يدل على فساد العبادة. لماذا؟ لأنه إما عندنا دليل خاص على صحة العبادة، وهو أنه الذي يصلي قصرا يصح أن يأتم بالصلي تماما، فعندنا دليل خاص على صحة العبادة، أو عندنا دليل خاص على أن النهي ليس نهيا تنزيهيا بل إرشاديا يدل على أقلية الثواب. فحينئذ نقول النهي عن ائتمام المصلي قصرا بالمصلي تماما نهي إرشادي وليس تنزيهي، فإذا وقعت تقع صحيحة ولا تقع فاسدة. نعم إذا أحرزنا بدليل خاص أن النهي تحريمي أن النهي تنزيهي بداعي الزجر، أو لم نحرز صحة العبادة بدليل خاص، فحينئذ نقول أن العبادة فاسدة. هذا فيما إذا كان النهي التنزيهي عن نفس عنوان العبادة أو جزئها أو شرطها أو وصفها، أما لو كان النهي عن عنوان آخر غير عنوان المأمور به. هنا شنو يقول؟ هذا الذي تقدم، النهي التنزيهي إذا كان نهي عن نفس عنوان العبادة المأمور بها، نفس العنوان، فنقول أنه نفس العنوان إذا صدر النهي عنه فلا يمكن أن يكون مأمورا بها. ولكن إذا لا، إذا كان بين المأمور به والمنهي عنه عموم من وجه، فإذا يكون أمر من جهة ونهي من جهة أخرى فلا يقتضي الفساد. يقول أما لو كان النهي عن عنوان آخر غير عنوان المأمور به، كما لو كان بين المنهي عنه والمأمور به عموم بخصوص من وجه فإن هذا المورد يدخل في باب الاجتماع ولا يدخل في مسألة دلالة النهي على الفساد، وإنما يدخل في باب الاجتماع. لماذا؟ لأن صار علمانين. إذا صار علمانين باب الاجتماع، ماذا نقول؟ جواز الاجتماع أو عدم جواز الاجتماع؟ الكلام هنا، وقد قلنا هناك بجواز الاجتماع في الأمر والنهي التحريمي فضلا عن الأمر والنهي التنزيهي. جواز الاجتماع، إذن شنو يعني جواز الاجتماع؟ إذن هذا هذا الفعل، يعني هذا المعنون بعنوان منهي عنه، بعنوان آخر مأمور به. فإذا قلنا جواز الاجتماع، يعني إذا أوقعنا ذلك الفعل يقع فعل صحيح وإن أثمنا بارتكاب النهي. لماذا؟ لأن العنوانين اجتمعا في معنون واحد. فالكلام يصير بعض الكلام في باب الاجتماع وليس الكلام في هذه المسألة في باب دلالة النهي على الفساد. يقول: وقد قلنا هناك بجواز الاجتماع في الأمر والنهي التحريمي فضلا عن الأمر والنهي التنزيهي، وليس هو من باب النهي عن العبادة إلا إذا ذهبنا إلى امتناع الاجتماع فيدخل في مسألة النهي. تنبيه: هذا التنبيه يريد أن يفرق بين النهي التحريمي، العفو، النهي التنزيهي، وبين النهي الإرشادي، وأن الذي يدخل في محل البحث هو النهي التنزيهي وليس الإرشادي. يقول: تنبيه: إن النهي الذي هو موضع النزاع والذي قلنا بإقتضاء الفساد في العبادة هو النهي بالمعنى الظاهر من مادته وصيغته، أعني ما يتضمن حكما تحريميا أو تنزيهيا بأن يكون إنشاؤه بداعي الردع والزجر. لاحظ، هو النهي بالمعنى الظاهر من مادته وصيغته. هناك في بحث النهي عندما ذكر مادة النهي وصيغة النهي ماذا قال؟ قال أنه معناه هو الردع والزجر، معنى النهي هو الردع والزجر وليس طلب الترك كما بعضهم قال أنه طلب ترك أو شيء آخر، عبارة عن الزجر والردع. إذا الزجر وردع فحينئذ نقول أن ذلك تلك العبادة مزجور عنها، مردوع عنها، هناك رادع عن تلك العبادة فتقع فاسدة. فالنهي التنزيهي إذا وهو النهي الذي يكون بداعي الزجر والردع فهذا يدخل في مسألتنا. أما النهي بداع آخر كداعي بيان أقلية الثواب أو داع الإرشاد إلى مانعية الشيء مثل النهي عن لبس جلد الميتة في الصلاة أو نحو ذلك من الدواعي فإنه ليس موضع النزاع في مسألتنا ولا يقتضي الفساد بما هو نهي. قد يقتضي الفساد من جهة أخرى، من جهة عدم وجود ما يعتبر فيه، ولكن من جهة النهي لا يقتضي الفساد. احنا تكلمنا من جهة النهي، النهي هذا النهي هو بنفسه النهي يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد إلا أن يتضمن. لذلك يقول أنه أحيانا النهي قد يدل على الفساد ولكن ليس من جهة النهي وإنما من جهة عدم وجود ما يعتبر فيه، إلا أن يتضمن اعتبار شيء في المأمور به، فمع فقد ذلك الشيء لا ينطبق المأتي به على المأمور به فيقع فاسدا كالنهي بداع الإرشاد إلى مانعية شيء فيستفاد منه أن عدم ذلك الشيء يكون شرطا في المأمور به، ولكن هذا شيء آخر لا تضمن أثناء فساد ذلك الشيء من جهة فقدان ما هو معتبر فيه وليس من جهة النهي. احنا كلامنا من جهة النهي، اما فساده من جهة فقد ما يعتبر فيه ذاك مسألة اخرى. وان كان ارشدنا الى ذلك الشيء المعتبر بالنهي بالارشاد فيستفاد منه ان عدم ذلك الشيء يكون شرطا في المأمور به، ولكن هذا شيء آخر لا يرتبط بمسألتنا فإن هذا يجري حتى في الواجب. يجري لو يجري فإن هذا يجري حتى في الواجبات التوكلية
فإن فقد أحد شروطها يوجب فسادها. فإذا فسادها ليس من جهة النهي بل من جهة أخرى. لذلك نقول أن النهي الإرشادي لا يستوجب الفساد، بل الذي يستوجب الفساد هو النهي التنزيهي الذي يكون بداعي الزجر والردع. بعد ذلك يأتي الكلام في المبحث الثاني وهو النهي عن المعاملة. والحمد لله رب العالمين.